السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن على عهدكم وخبركم نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وفي باب الربا على وجه الخصوص. وقبل أن نشرع في مسائل هذا المجلس، أحب أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، أشكل على جمع من إخواني الطلاب ما ذكرناه في درس البارحة في الكلام عن بيع مطعوم الربوي مطبوخ الربوي بمطبوخه. ووجه الإشكال أنه تقدم عندنا في مقدمات الربا، بعد أن ذكرنا علة الربا عند المصنف وهو المشهور من المذهب أنها في الذهب والفضة الوزن، وأنها في الأصناف الأربعة الكيل، وبينا أن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، وأن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل مع الطعم. ذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من أن الصنعة إذا دخلت الربوي حتى أخرجته من علة الربا بالكلية فإنه يخرج عن الربا ولا يجري فيه الربا. وذكرنا من أمثلة الصنعة الطبخ، وذكرنا أيضا من الأمثلة كالقمح يخبز خبزا. فأشكل على الإخوة هذا مع ما تقرر البارحة، والأمر أنه لا إشكال، فإن نقول كما قلنا سابقا إن الربوية إذا دخلته الصنعة حتى خرج بها عن العلة. فبالنسبة للمطعومات فإنه يخرج عن كونه ربويا، أما بالنسبة للذهب والفضة وما شاركهما في العلة فإن الصنعة فيهما لا تغير شيئا. طيب، المثال الذي ذكرناه للقاعدة سابقا هو ليس محل اتفاق، هو محل خلاف، لأن المقصود منه تقريب القاعدة، والقاعدة في الأمثلة التقريبية أنه لا يعترض عليها ولو لم يقل بها، فضلا عن أن يكون قد قال بها أحد، كما قال: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالطبخ هل هو صنعة تخرج الربوي عن العلة؟ محل خلاف بين أهل العلم، وله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستهلك المطبوخ فيما طبخ معه، فلا يبقى منه ما يكال ولا ما يوزن، مثل الملح إذا أضيف إلى الطعام فإنه يستهلك. لو أردت بعد الطبخ أن تخرج الملح أو تزين الملح ما تجد شيئا. وكذلك كل ما يصلح الطعام، فهذا يخرج عن حد الربا بعد أن طبخ واستهلك. والحالة الثانية أن لا يستهلك بل يبقى بعد الطبخ، ولكنه يبقى مكيلا أو موزونا، كالأرز إذا طبخ فإنه يمكن أن يكال ويمكن أن يوزن. وهذا عند الأكثر من العلماء لا يخرجه عن حد الربا، لا يخرجه الطبخ عن حد الربا عند الأكثر من العلماء. والحالة الثالثة أن لا يستهلك ولكنه يحتمل أن يخرج بذلك، أعني بالطبخ، عن حد الكيل أو الوزن، وهذا عند الكثيرين من أهل العلم لا يخرج عن حد الربا لأنه يمكن أن يوزن ولو قبل أن يطبخ، كما في مثال الخبز، فإن العجين يكال أو يوزن قبل الخبز ويعرف أن هذا الخبز وزنه كذا أو أن هذا الخبز كيله كذا. فعند الكثيرين من أهل العلم لا يخرجه عن ذلك عن حد الربا، وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله عز وجل. وقد أعجبني جدا استشكال عدد كبير من الطلاب، لأنه دلني على أن الطلاب متنبهون وأنهم يعني يفقهون ويفهمون ويستذكرون الدروس. فهذا كان في درس قبل وقت ثم ربطوه بدرس البارحة، بعض الإخوة ما تركت الكرسي إلا وذكر هذا الإشكال، وهذه نعمة من الله نحمد الله عز وجل عليها. الأمر الثاني الذي أحببت التنبيه عليه قبل أن نشرع في مسائل مجلس الليلة، لا زال كثير من الإخوة يسألونني عن الفرق بين الكيل والوزن. وبأدق عبارة، الكيل هو وحدة قياس الحجم أو السعة، وحدة قياس الحجم أو السعة، فهو يعتمد في القياس على الحجم وعلى السعة، فيقال يسع صاعا، ووحدته الصاع والمد واللتر مما يعتمد الحجم. والوزن وحدة قياس بالثقل، وحدة قياس بالثقل، فهو يعتمد في التقدير على الثقل. فنأتي مثلا بثقل يزن كيلو ونضعه في كفة، ثم نضع البر ونحن نقول إنه ليس بموزون، لكن فقط أقرب لكم المسألة، أو الأرز في الكفة الأخرى حتى يتساويا في الثقل، فيصبح هذا بثقل هذا. فالوزن وحدة تعتمد على الثقل، ووحداتها يعني الجرام والكيلو والأوقية والرطل، هذه وحدات الوزن. فهذا الفرق بين الكيل وبين يعني الوزن، الكيل يعتمد الحجم والسعة، والوزن يعتمد الثقل، وهما معياران للقياس، معياران للقياس. إذا كان ذلك كذلك فإننا ننطلق إلى قراءة المسائل التي سنشرحها في هذا المجلس، وهي آخر المسائل المتعلقة بالربا مما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما.
نعم، هذه المسألة مشهورة عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم، يسمونها مسألة مد عجوة ودرهم. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الربوية إذا بيع بربوي من جنسه فإنه يشترط له التماثل والتقابض، يشترط له التماثل والتقابض، فتتفرع هذه المسألة عن اشتراط التماثل، تتفرع هذه المسألة عن اشتراط التماثل. وصورتها بالمثال أن يبيع مدين من التمر بمد تمر ودرهم، هذه المثال الأول، أن يبيع مدين من التمر بمد تمر ودرهم، أو بمد تمر مثلا وعشر ريال، فيبيع مدين من التمر بمد من التمر ودرهم، أو مد من التمر وعشرة ريال ونحو ذلك، أو يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر ودرهم، أن يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر ودرهم. والصورة الثالثة أن يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر، أن يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر. وخلاصة المسألة في كتب الفقهاء أنه إذا كان الذي مع الربوي من غير جنسه وكان غير مقصود واستهلك فإنه لا يضر. إذا كان الذي مع الربوي من غير جنسه وكان غير مقصود واستهلك فإنه لا يضر، كبيع خبز فيه ملح بخبز فيه ملح، خبز معه ملح وخبز معه ملح مثل مسألتنا، لكن هذا جنس وهذا جنس، والملح عندما وضع في الخبز استهلك، والذي يشتري الخبز لا يخطر في باله الملح، ما يخطر في باله الملح، فهنا لا يضر هذا، ويكون النظر إلى خبز مثلا من قمح مع خبز من قمح، أو خبز من بر مع خبز من بر. أما إذا كان المضاف مقصودا موجودا، إذا كان المضاف إلى الربوي مقصودا يقصد، يقصده العقلاء، وموجودا ليس مستهلكا، فإذا كان الربويان متساويان ومع أحدهما زيادة، مثال ذلك مد تمر بمد تمر ودرهم، الربويان هنا التمر والتمر متساويان، مد تمر ومد تمر، لكن مع أحدهما زيادة، مد تمر ودرهم، هذا حرام باتفاق العلماء، هذا حرام باتفاق العلماء، لأن التفاضل معلوم، هذا يأخذ مدة تمر وهذا يأخذ مدة تمر ودرهم، فالتفاضل معلوم، فانخرم شرط التماثل، فهذا حرام باتفاق العلماء. وأما إذا كان الربويان غير متساويين فهذا محل خلاف، والذي عليه الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وزفر من الحنفية الذي عليه الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما في الطرفين من غير جنسهما، ما يجوز، هذا حرام. وذلك لما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار، قلادة فيها ذهب وخرج، باثني عشر دينار فيها ذهب وخرج، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. فهنا الحديث الصحيح فضالة رضي الله عنه اشترى قلادة، هذه القلادة فيها ذهب وخرج بذهب، وعندما فصل الخرز عن الذهب وجد الذهب أكثر من الذهب الذي اشترى به، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع ربوي بجنسه ومعه شيء من غير جنسه، ومعه شيء من غير جنسه، ولأن في هذا سدا لذريعة الربا حتى لا يتخذ ذلك حيلة. يعني يا إخوة، جاءنا واحد قال: أنا عندي تمر سكري وأريد أن أشتري به تمر عجوة. قلنا له: لابد كيلو بكيلو، ما دام تمر بتمر لابد كيلو بكيلو. قال: يا شيخ، السكري ب20 والعجوة ب80. قلنا: لابد من التماثل بالكيل. قال: طيب، إذن أنا أدفع التمر السكري ومعه ريالات، وآخذ بنفس الوزن أو الكيل تمر عجوة، حيلة على الربا. نقول: لا يجوز، نقول لا يجوز. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان ذلك حيلة على الربا فلا يجوز، ولا يظهر لي أن في هذا خلافا. إذا كان قصد المتبايعين بهذه الزيادة الحيلة على الربا فهذا حرام، والذي أفهمه من كتب الفقهاء أنه لا خلاف في هذا، أنه لا خلاف في هذا. أما إذا لم يكن حيلة على الربا بل كان ذلك مقصودا حقيقة، فإن وجد التفاضل أو جهل التساوي فإن ذلك لا يجوز. مثال ذلك أن يبيعه مثلا مدين من التمر بمد تمر ودرهم، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما إذا وجد التماثل أو غلب على الظن ذلك بأن يكون كل من الربويين متساويين ومع كل واحد زيادة مساوية للأخرى، مساوية للأخرى، أبيعك مد تمر عجوة بمد تمر خلاص ومد تمر عجوة مع مثلا 10 ريال، ومد تمر خلاص مع 10 ريال على سبيل المثال حتى نفهم مسألة التماثل، فهذا جائز. فإذا حصل أنه غلب على ظننا أن الذي يأخذه المشتري مثل الذي يأخذه البائع بتساوي الربويين كيلا، وبغلبة الظن بتساوي الزائد بينهما. يعني يا أخوة الربويان لابد من معرفة التماثل بالكيل، ما زاد هنا وهنا إذا غلب على ظننا أن هذا يساوي هذا فإنه يكفي، ما يشترط تكون 10 ريال بعشرة ريال. يعني مثلا لو كان متمر عجوة ومعه كتاب، بمتمر خلاص ومعه كتاب، الربويان مد بمد، وهذا كتاب وهذا كتاب، لكن قيمة هذا الكتاب تساوي قيمة هذا الكتاب وإن كان هذا كتابا وهذا كتابا، فإن هذا يجوز لعدم وجود المانع، لعدم وجود المانع. إذن ما هو الضابط؟ الضابط أنه إذا حصل في هذه المسألة العلم بالتفاضل أو الجهل بالتساوي حرمت، وإذا حصل التساوي بين الربويين وغلب على الظن التساوي بين الزائدين فإنه يجوز، فإنه يجوز. هذا الذي يظهر لي في المسألة، هذا الذي يظهر لي في المسألة. وأما إذا باع غير ربوي بربوي وكان مع غير الربوي من جنس الربوي لكنه تابع، انتبهوا مسألة شوي، إذا باع غير ربوي بربوي، طبعا هنا يا إخوة ما في إشكال في التفاضل، لكن كان مع غير الربوي ربوي من جنسه، من جنس الربوي لكنه تابع. مثال ذلك أن يبيع شاة فيها لبن، في ضرعها لبن، بلبن، يبيع شاة في ضرعها لبن، مثلا يبيع شاة في ضرعها لبن ب30 لتر من اللبن، فالآن باع الشاة بربوي، لو ما وجد اللبن في ضرع الشاة ما في إشكال، لكن أين وقع الإشكال؟ أن هناك لبنا في ضرع الشاة وهو سيبيع الشاة باللبن. هنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ألا ترون أنه لو قال والله لا أشتري لبنا اليوم، قالت له زوجته أحضر لنا لبنا، قال أنا تعبان، قالت أحضر لنا لبنا الأبناء يحتاجون لبن، قال والله ما أشتري لبنا اليوم، طبعا الله المستعان النزق في الأزواج كثير، قال والله ما أشتري لبنا اليوم، فاشترى شاة فيها لبن فإنه لا يحنث إلا إذا قصد اللبن، لأن اللبن هنا تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
ما يحنث إلا إذا كان عند شرائه الشاه يقصد اللبن الذي في ضرعها. فالتابع مغتفر. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يجوز. كذلك من أمثلة المسألة لو باع نخلة عليها رطب برطب، عنده نخلة عليها رطب، فباع النخلة يا أخو، ما باع الرطب، باع النخلة مثلا بمئة صاع رطب. الإشكال كما ذكرنا أنه يوجد مع النخلة رطب وهو سيبيع بالرطب. هنا الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز، لأن الرطب الذي على النخلة غير مقصود، تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا.
نعم، هذه المسألة يقصد منها أنه يجوز اجتماع عقد البيع وعقد الصرف، يجوز اجتماع عقد البيع وعقد الصرف بشرط حصول التماثل والتقابض في البيع وحصول التقابض في الصرف. يجوز اجتماع عقد البيع وعقد الصرف بشرط حصول التماثل والتقابض في البيع وحصول التقابض في الصرف. فيصح كما قال المصنف أن يقول: أعطني بنصف هذا الدرهم. الدرهم من ماذا يا إخوة؟ من الفضة. أعطني بنصف هذا الدرهم فضة، فهذا بيع، فهذا بيع، بيع فضة بفضة، يشترط لها التماثل والتقابض. وبالآخر فلوسا. الفلوس هي يعني النقد الذي لا يكون من الذهب ولا من الفضة، فهذا صرف، فهذا صرف، صرف للفضة بالفلوس، والصرف يشترط له التقابض، يشترط له، فهذا جائز، لأن التماثل معلوم في البيع والصرف جائز، لكن لا بد من حصول التقابض في المجلس، لا بد من حصول التقابض في المجلس. نعم.
قال رحمه الله: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلة وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق.
نعم، الصرف يا إخوة عند الجمهور هو بيع أحد النقدين بمثله أو بالآخر، بيع أحد النقدين أو ما يقوم مقامهما، النقدان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما يشترك معهما في العلة، بالآخر، ذهب بذهب، فضة بفضة، ريال سعودي بريال سعودي، دولار أمريكي بدولار أمريكي، أو بالآخر، ذهب بفضة، ريال بدولار، هذا عند الجمهور يسمى صرفا، يسمى صرفا. المالكية يعني لهم مصطلحات خاصة، لهم مصطلحات خاصة. وإن شئت قل: الصرف بيع الثمن بالثمن، اتحد الجنس أو اختلف، بيع الثمن بالثمن ليشمل الكل، الثمن يشمل الذهب والفضة والعملات ما دام أنه ثمن رائج عند الناس، اتحد الجنس أو اختلف. فيجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال السعودي بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالدولار الأمريكي والجنيه المصري بالجنيه المصري بشرط التساوي والتقابض، بشرط التساوي والتقابض. وقد تقدمت أدلة هذا، ورت علينا عدة أحاديث تدل على ذلك، ومنها ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن الصرف أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. متفق عليه. ويشترط في الذهب والفضة كما ذكر المصنف أن يكون التساوي بالوزن لا بالعد، خلافا للمالكية. المالكية يجوزون في الذهب في الصرف أن يكون بالوزن أو يكون بالعد. إذا كان العملة من الذهب مثلا دينار بدينار، ديناران بدينارين، دراهم فضية بدراهم فضية، بالعدد لا بالوزن. طبعا وعندهم ما دام أنه بالعدد لا ينظر إلى الوزن، فلو حصل شيء من الاختلاف في الوزن لا يضر، لكن الصواب ما ذكره المصنف أن الذهب والفضة في صرفها لا بد أن تكون بالوزن، أن تكون بالوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في الذهب على الوزن وفي الفضة على الوزن، والمقصود هنا بيان أن التماثل في الذهب والفضة إنما يعرف بالوزن، فالذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. أما العملات فإن التساوي فيها يكون بالعدد، التساوي فيها يكون بالعدد. العملات ما توزن، العملات تعد: 10 ريال، 5 ريال، 100 ريال، 500 ريال، فالتساوي فيها بالعد، ولا فرق فيها بين ما كان ورقا أو معدنا عند جماهير العلماء، لأنها في العد واحد، المعدن 100 ريال، الورق 100 ريال، فيكون التساوي فيها بالعد. فلو احتجت إلى نقود معدنية، ريالات معدنية، فإنه لا يجوز أن تصرفها بريالات ورقية أكثر منها أو أقل، لابد من التساوي في العدد. وأما بيع الذهب بالفضة وبيع العملات المختلفة ببعضها فيجوز متفاضلا، كما قلنا سابقا: 10 جرامات ذهب ب50 جرام فضة، دنانير بدراهم، دينار ب10 دراهم مثلا، والعملات المختلفة أيضا: ريال بدولار، ما يشترط التساوي في العدد، ولكن يشترط التقابض، فالصرف لا بد فيه من التقابض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، وهذا هو الصرف، هذا هو الصرف. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. نعم.
قال رحمه الله: وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه.
هذه مسألة صرف ما في الذمة بنقد حاضر أو بثمن حاضر، صرف ما في الذمة بثمن حاضر. وصورتها أن يقترض مقترض من آخر دنانير على أن يردها دنانير، ثم عند الرد يتفق مع صاحب المال على أن يردها دراهم. أو صورتها المعاصرة أن يقترض المقترض من الآخر بالريال السعودي، هما في السعودية فاقترض من بالريال السعودي، حاج معتمر زائر، انتهت من عنده الريالات فقال لزميله سلفني، أحيانا ما يكون عند الصرافين أيضا، قال سلفني، سلفه 1000 ريال. ثم سافر إلى بلدهما، إلى المغرب، إلى ليبيا، إلى مصر، إلى السودان، إلى الهند، إلى أي بلد. وعندما أراد أن يرد الدين قال له: ما رأيك أن أردها بعملة البلاد، أيسر علي وعليك. فهنا سيصرف المقترض ما في ذمته بشيء حاضر، بشيء حاضر. والجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية على الجواز مطلقا بالشروط التي سنذكرها. الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية على الجواز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الدين حالا أو لا زال بقي من الأجل شيء، يقولون يجوز. أما المالكية فيجوزون ذلك إذا كان الدين حالا، ويمنعونه إذا كان لا زال يبقى من الأجل شيء. هذا الفرق بين الجمهور والمالك. إذن المذاهب الأربعة على الجواز إذا كان الدين حالا، والجمهور منهم على الجواز إذا كان الدين مؤجلا، لا زال بقي من الأجل شيء، وذلك بشرطين: أن يكون بسعر يومه عند التصارف لا عند الاستدانة، أن يكون بسعر يومه في السوق عند التصارف عند الوفاء وليس عند الاستدانة، وأن يحصل التقابض في المجلس، لأن هذا صرف، وشرط الصرف أن يحصل التقابض في المجلس. لماذا يقول الجمهور بالجواز؟ لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، يعني في الذمة، وآخذ بالدراهم، يعني بعد ذلك، يعني يبيع البعير مثلا بثلاثة دنانير على أن يدفعها المشتري بعد أسبوع، ثم إذا جاء المشتري يريد أن يدفع ما عنده دنانير فيبدلها بالدراهم أو بالدراهم ويأخذ بالدنانير. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. رواه الخمسة. واختلف في إسناده مرفوعا فضعفه الألباني، وقال ابن عبد البر ثابت صحيح، وعند النظر في إسناده وفي جميع أسانيده وجدنا أنها تدور على رجل ضعيف، فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. وأولا نختلف في رفعه ووقفه، لكن نحن نعلم من القاعدة أن مجرد الاختلاف في الرفع والوقف لا يضعف الحديث، لا يضعف الحديث، لأن أحيانا يعني لا ينشط الراوي فيسنده إلى الصحابي، وأحيانا ينشط فيرفعه، فهذا لا يقدح في صحة الحديث وليس اضطرابا، لكن العلة أن الحديث يدور في جميع طرقه على رجل ضعيف، فهو ضعيف مرفوعا وموقوفا. هذا من حيث النقل، لكن من حيث النظر قال الجمهور إنما في الذمة كالحاضر، إنما في الذمة كالحاضر، فكما أنه يجوز للإنسان أن يصرف دنانير في يده بدراهم في يد أخيه، فإنه يجوز أن يصرف دنانير في ذمته بدراهم يعني في يد أخيه، ولا إشكال إذا كان قد بقي من الأجل شيء، لأن المدين قد أسقط الأجل. ألا ترون أن المدين لو جاء لصاحب المال بعد شهرين وكان الأجل بعد سنة، جاء بعد شهرين وقال يا أخي جزاك الله خيرا قد أحسنت إلي وأقرضتني والحمد لله وسع الله علي وحصل عندي المال خذ دينك، هل نقول لا ما يجوز حتى يأتي الأجل؟ لا، حق له أسقطه، فإذا أسقطه وصار فصار حالا، فإذا صار فعليه فلا حرج في ذلك، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز ذلك بالشرطين المذكورين، أن يكون بسعر يومه عند التصارف وأن لا يتفرق وفي الذمة شيء، بل يحصل التقابض لما تصارفاه في مجلس العقد، يحصل التقابض لما تصارفاه في مجلس العقد. وبهذا نكون أنهينا الفصل والباب المتعلق بالربا، وذكرنا المسائل التي ذكرها المصنف وفرعنا عليها. تبقى من المسائل المشكلة المعاصرة مسألة التحويلات، تحويل النقد من بلد إلى بلد، تحويل النقد من بلد إلى بلد إذا كان بنفس العملة فلا إشكال ويجوز أخذ أجرة على ذلك، لكن الإشكال في تحويل النقد من بلد بعملة إلى بلد بعملة أخرى، فتعطي المحول هنا ريالات وهو يوصلها إلى أهلك بالجنيه المصري مثلا أو بالجنيه السوداني أو بالربية أو بالدرهم، فهنا حوالة تحويل وصرف، والصرف يشترط فيه التقابض كما سمعنا، ولم يحصل التقابض، وهذه لها من حيث العمل صور. الصورة الأولى أن يقبض المحول شيكا معتمدا من المصرف الذي حول منه، فإذا جئت ودفعت الريالات يعطونك شيكا بالعملة التي ستحول بها الأموال، يعني يعطونك شيكا بالجنيهات، وهذا الشيك معتمد من المصرف، موقع عليه من طرفين من المصرف، وهذا كان معمولا به عندنا في بلادنا ثم ألغي، لكن هذا كان معمولا به ولعله يعمل به في بعض البلدان، فهذا لا حرج فيه ولا إشكال. والقبض حاصل، لأن قبض الشيك المصدق كقبض النقد، ما دام أنه شيك معتمد أخذ قوة التصديق فإنه يكون كقبض النقد. لاحظوا أن لا نتكلم عن الشيك المرسل الذي يكتبه إنسان ويوقع عليه، لا، نتكلم عن شيك معتمد يعني نال قوة التصديق من الجهة المعتمدة، فهذا جائز. لما؟ لأنه قبض الشيك وهو في المجلس ثم يرسل الشيك إلى أهله، وأهله يراجعون المصرف الذي حول عليه المبلغ ويصرفونه بالشيك، هذا جائز لا حرج فيه. الصورة الثانية أن يتم التحويل بالتحويل السريع الذي يتم عن طريق الحاسب الآلي، فبمجرد أن تدفع النقود وتتم العملية ويدخل في الجهاد يصل المال إلى الجهة التي يستلم منها المال مباشرة، لأن العمل على الأجهزة والأجهزة مرتبطة، مجرد ما يدخل الموظف العملية وتتم تظهر عند الموظف في البلد بالعملة، وهذا بعد النظر الفقهي ظهر لي والله أعلم أنه يجوز، لأن التقابض قد حصل، لأن التقابض قد حصل بالفعل أو بالقوة. بالفعل يعني يمكن أن القريب لك وهو في بلده يستلم فورا، أو بالقوة يعني القدرة على الاستلام فورا، والأحوط أن يرتب بين الطرفين. فإذا ذهبت تحول تتصل على أخيك تقول في الساعة الفلانية تكون في الفرع الفلاني أو في المصرف أو في كذا، ثم تحول إليه وتتصل به، وصل المبلغ قال وصل، استلمتم استلمنا، تمشي، فيكون القبض حصل قبل التفرق. ولا شك أن هذا أحوط، وإن كنت أرى أنه ما دام أنه حصلت القوة والقدرة على القبض فإن هذا له حكم القبض. الصورة الثالثة أن يتم التحويل إلى الحساب البنكي، فيقيد في حساب في البلد فورا فورا، بمعنى أن يظهر في عمليات صاحب الحساب فورا. مسألة الحركة المالية هذه لا ننظر إليها، مسألة أنه يقيد في الحساب فورا، بمعنى أنه يضاف إلى رصيد العميل، واليوم تأتي رسالة مباشرة تم إيداع كذا، فهذا أيضا جائز لأن القبض قد حصل، لأن القبض قد حصل. بقي الصورة الرابعة وهي أكثرها وقوعا، وهي أن يتم التحويل إلى جهة ويتأخر القبض، قد يكون بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة أيام عمل بعد أربعة أيام، وهذه الأصل فيها أنها حرام. وهل تعد الفاتورة أو المستند الذي يصرف للعميل قبضا الجواب لا، لأنه لا قيمة لها، لا قيمة لها، لا يستطيع أن يصرف بها شيئا، وإنما هي إثبات أنه أعطاهم كذا. بمعنى يا إخوة، لو فرضنا أن التحويل تعثر ولم يصل وجاءهم بهذه الورقة، ما يصرفون له شيئا. يقولون نخاطب البنك، ويخاطبون البنك وينظرون ويراجعون، لكن هو أثبت أنه حول فقط، فهذه لا قيمة لها من حيث القبض. ولذلك لازلت حتى اليوم أرى أن هذه الصورة حرام ولا تجوز، لأن يعني القبض لم يحصل عند الصرف. بقي ما يقع بين الناس وليس عن طريق البنوك، يعني أن يقوم رجل بإيصال المال إلى أهل رجل آخر في بلد آخر، وهذه صورتها الشرعية واحدة والباقي لا يجوز، وهي أن يكون لصاحب المال وكيل في بلده، وأن يكون للمحول الذي يقوم بالتحويل وكيل في بلده، ويجتمع الأطراف في وقت واحد. بمعنى أنا أقول لأخي في الساعة الفلانية تذهب إلى مكتب كذا الذي هو وكيل الرجل الذي يحول، وأنا متفق معه على الساعة الفلانية وأذهب إليه وأعطيه الريالات، هذا الرجل الذي يحول يتصل على وكيله أو بالجهاز ويقول أعطوا فلانا مبلغ كذا، فهو وهو عنده يعطيه المبلغ، فيخرج هذا من المجلس هنا وقد استلم ذاك هناك. هذه الصورة جائزة سواء بين التجار بين أفراد الناس جائزة، وما عدا ذلك فلا يظهر لي فيه جواز. وقد جلس معي التجار كثيرا وكل يعرض وكل يحاول أن يقنع، لكن قاعدة الشريعة واحدة والأمر ما يختلف بين الريال والمليون، القاعدة الشرعية واحدة. فإذا حصل ما ذكرناه فهذا جائز، وإلا فلا. هذه خلاصة مسألة الصرف مع التحويل، وهي التي يكثر عنها يعني السؤال. بهذا نكون ختمنا ما يتعلق بالربا. بقيت قاعدة في الحقيقة لكن فيها طول، نؤجلها إن شاء الله، نفتتح بها الدرس القادم إن شاء الله، وهي قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأن هذه القاعدة تحتاج إلى بيان وفيها تفصيلات في الحقيقة، فلا يكفي الآن أن أطرحها، فإن شاء الله نجعلها في مفتتح الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وإذا نسيت ذكروني، إذا نسيت ذكروني إن شاء الله عز وجل، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن رأيكم يقول: لماذا الشرط في التصارف سعر اليوم وليس سعر الصرف وقت الاستدانة؟
إلى أنه لو كان في غير وقت التصارف يحصل الاختلاف، قد تكون هنا زيادة أو هنا زيادة، فلا بد أن يكون وقت الصرف حتى يحصل يعني عدم الاختلاف في مسألة الدين، في مسألة الدين، لأن لاحظ أنك سترد دينا فلا بد أن يكون بسعر يومه. نعم،
أحسن إليكم يقول: أحيانا نحتاج إلى الصرف فنشتري من البقالة شيئا، وقصدنا من ذلك هو الحصول على الصرف.
هذا ما هو صرف، يعني كون الإنسان يدفع ليأخذ الباقي، ليأخذ الباقي حتى لو كان يقصد أن يأخذ الباقي، فإن البائع لا يعد ذلك صرفا. ولذلك لو قلت له هذه 100 أعطني ريالات يقول لا ما عندنا، تشتري شيء بريالين وتعطيه 100 يرد لك الباقي. فالبائع ما يصرف ولا ينظر إلى الصرف، فهذا ليس بصرف وإنما هو أخذ الباقي. وذكرتني بمسألة، وهي لو أن الإنسان دفع 100 ريال مثلا وبقي باقي لكنه ليس عند البائع، فقال البائع مثلا تجينا بعد الظهر تأخذ الباقي، أو مثلا كما يقولون في محطة البنزين عبيت 70 ريالا وأعطيته 100، بقي لك 30، ما عنده في يده راح إلى المكتب، هل هذا محرم لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس؟ بعض مشايخنا قال بأنه حرام، لكن هذه المسألة مذكورة من قديم عند العلماء، وقال الشافعي لا بأس أن يترك بقية الدينار عند البائع، لا بأس أن يترك بقية الدينار عند البائع، يعني إذا الدينار من ذهب فإذا كان بقية فستكون من الدراهم، لا بأس أن يتركه لأنه ليس صرفا، لأنه ليس صرفا، وهذا ليس بصرف، فهذا جائز، هذا جائز لأنه ليس صرفا حقيقة، ولو كان صرفا لاشترط فيه التماثل 100 بـ100، لو كان صرفا لكنا نقول أعطه 100 وهو يرد لك 100 مفرقة ثم ترد له أنت الثمن، ولا أعلم أحدا يقول بهذا، فهذا ليس بصرف وهو جائز ولا حرج فيه. نعم.
أحسن لكم، يقول بعض الشركات تعطي للعمال شيك فيه مبلغ معين للغذاء، لا نستطيع شراء غير الطعام به، هل يجوز بيعه مقابل مبلغ أقل؟
يقول الأخ يصرف لنا شيك لا نستطيع أن نشتري به إلا شيئا لا نحتاجه، فهل يجوز لي أن أبيع الشيك على غيري بمبلغ أقل مما فيه؟ يعني مثلا شيك موجه إلى جهة تبيع ملابس أطفال، ما أستطيع أن أشتري به أنا العامل، ما أستطيع أن أشتري به إلا ملابس أطفال، وأنا لا أحتاج ملابس الأطفال، فهل يجوز لي أن أبيع الشيك على رجل يحتاج أن يشتري ملابس الأطفال بمبلغ أقل، لأنه لو بنفس المبلغ ما يشتري؟ الجواب لا، لأن هذا مال بمال متفاضل، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، فلا يجوز بيع ما منفعته مالية محضة بمال أقل، حتى لو ما سمي مالا، حتى لو سمي شيكا، لا يجوز بيع ما منفعته مالية محضة، مال يعني، بمال أقل. طيب يقول واحد منكم، طيب يا شيخ بطاقة الاتصالات، بطاقة الاتصالات مكتوب 100 ونشتريها 110، نقول أنت ما تشتري مالا، أنت تشتري منفعة الاتصال 100 ريال، يعني هذه البطاقة ما هي مال، هذه البطاقة منفعة الاتصال وهي مقدرة 100 ريال، فيجوز بيعها بأكثر وأقل، يجوز أن تباع بطاقة الاتصال، طبعا أنا أقول لكم ما أعلم، أنا في فتوى هنا أو فتوى هنا، أنا أقول لكم ما تقتضيه القواعد وأعلمه أنا، أنا أعرف أن هناك فتاوى، لكن أنا أقرر لكم ما تقتضيه القاعدة الفقهية، ما دام أن المنفعة ليست مالية فإنه يجوز بيعها بأقل أو أكثر وإن قدرت بالمال. بطاقة اتصال، بطاقة انترنت، يجوز بيعها بأقل، فيجوز بيع البطاقة المكتوب عليها 190، ويجوز بيعها بأكثر فيجوز بيع البطاقة المكتوب عليها 110.
أحصيك ماذا يقول في حال انهيار العملة، كيف يكون السداد؟
العملة إذا انهارت قيمتها فإن القاعدة في الدين أن يرد بمثله، وكما قلنا التساوي في النقود بالعد. 1000 جنيه سوداني، اقترضت 1000 جنيه سوداني قبل 20 سنة، ستردها الآن، تردها 1000 جنيه. تقول يا شيخ الآن 1000 جنيه سوداني ما تساوي 5 جنيهات في ذاك اليوم. نقول القاعدة أن الدين يرد بمثله، لكن ولعله يأتينا إن شاء الله، من حسن الوفاء أن تعطيه من عندك لا من سداد الدين. والصحيح أن هذا يجوز حتى بالمال، وستأتي المسألة فيها خلاف، يجوز حتى بالمال أن تعطيه من عندك. أما سداد الدين، أنا أخذت منك 1000 أرد لك 1000، يا فلان هذا دينك 1000 وهذه من عندي جزاك الله خيرا، هذا جائز ومن حسن الوفاء، بشرط أن لا يشارط عليه وأن لا يربط هذا بهذا. فهذا هو حكم هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن على عهدكم وخبركم نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وفي باب الربا على وجه الخصوص. وقبل أن نشرع في مسائل هذا المجلس، أحب أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، أشكل على جمع من إخوان الطلاب ما ذكرناه في درس البارحة في الكلام عن بيع مطعوم الربوي، مطبوخ الربوي بمطبوخه. ووجه الإشكال أنه تقدم عندنا في مقدمات الربا، بعد أن ذكرنا علة الربا عند المصنف وهو المشهور من المذهب أنها في الذهب والفضة الوزن، وأنها في الأصناف الأربعة الكيل، وبينا أن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، وأن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل مع الطعم. ذكرنا
ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل من أن الصنعة إذا دخلت الربوي حتى أخرجته من علة الربا بالكلية فإنه يخرج عن الربا ولا يجري فيه الربا. وذكرنا من أمثلة الصنعة الطبخ، وذكرنا أيضا من الأمثلة كالقمح يخبز خبزا. فأشكل على الإخوة هذا مع تقرر البارحة، والأمر أنه لا إشكال، فإن نقول كما قلنا سابقا إن الربوية إذا دخلته الصنعة حتى خرج بها عن العلة. فبالنسبة للمطعومات فإنه يخرج عن كونه ربويا، أما بالنسبة للذهب والفضة وما شاركهما في العلة فإن الصنعة فيهما لا تغير شيئا. طيب، المثال الذي ذكرناه للقاعدة سابقا هو ليس محل اتفاق، هو محل خلاف، لأن المقصود منه تقريب القاعدة، والقاعدة في الأمثلة التقريبية أنه لا يعترض عليها ولو لم يقل بها، فضلا عن أن يكون قد قال بها أحد، كما قال: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالطبخ هل هو صنعة تخرج الربوية عن العلة؟ محل خلاف بين أهل العلم، وله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستهلك المطبوخ فيما طبخ معه فلا يبقى منه ما يكال ولا ما يوزن، مثل الملح إذا أضيف إلى الطعام فإنه يستهلك. لو أردت بعد الطبخ أن تخرج الملح أو تزن الملح ما تجد شيئا، وكذلك كل ما يصلح الطعام، فهذا يخرج عن حد الربا بعد أن طبخ واستهلك. والحالة الثانية أن لا يستهلك بل يبقى بعد الطبخ، ولكنه يبقى مكيلا أو موزونا، كالأرز إذا طبخ فإنه يمكن أن يكال ويمكن أن يوزن. وهذا عند الأكثر من العلماء لا يخرجه عن حد الربا، لا يخرجه الطبخ عن حد الربا عند الأكثر من العلماء. والحالة الثالثة أن لا يستهلك ولكنه يحتمل أن يخرج بذلك، أعني بالطبخ، عن حد الكيل أو الوزن، وهذا عند الكثيرين من أهل العلم لا يخرج عن حد الربا لأنه يمكن أن يوزن ولو قبل أن يطبخ، كما في مثال الخبز، فإن العجين يكال أو يوزن قبل الخبز، ويعرف أن هذا الخبز وزنه كذا أو أن هذا الخبز كيله كذا، فعند الكثيرين من أهل العلم لا يخرجه عن ذلك عن حد الربا. وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله عز وجل. وقد أعجبني جدا استشكال عدد كبير من الطلاب، لأنه دلني على أن الطلاب متنبهون وأنهم يعني يفقهون ويفهمون ويستذكرون الدروس، فهذا كان في درس قبل وقت ثم ربطوه بدرس البارحة. بعض الإخوة ما تركت الكرسي إلا وذكر هذا الإشكال، وهذه نعمة من الله نحمد الله عز وجل عليها. الأمر الثاني الذي أحببت التنبيه عليه قبل أن نشرع في مسائل مجلس الليلة، لا زال كثير من الإخوة يسألونني عن الفرق بين الكيل والوزن. وبأدق عبارة، الكيل هو وحدة قياس الحجم أو السعة، وحدة قياس الحجم أو السعة. فهو يعتمد في القياس على الحجم وعلى السعة، فيقال يسع صاعا، ووحدته الصاع والمد واللتر مما يعتمد الحجم، والوزن وحدة قياس بالثقل، وحدة قياس بالثقل، فهو يعتمد في 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 التقدير على الثقل. فنأتي مثلا بثقل يزن كيلو ونضعه في كفة، ثم نضع البر، ونحن نقول إنه ليس بموزون لكن فقط أقرب لكم المسألة، أو الأرز في الكفة الأخرى حتى يتساويا في الثقل، فيصبح هذا بثقل هذا. فالوزن وحدة تعتمد على الثقل، ووحداتها يعني الجرام والكيلو والأوقية والرطل، هذه وحدات الوزن. فهذا الفرق بين الكيل وبين يعني الوزن. الكيل يعتمد الحجم والسعة، والوزن يعتمد الثقل، وهما معياران للقياس، معياران للقياس. إذا كان ذلك كذلك فإننا ننطلق إلى قراءة المسائل التي سنشرحها في هذا المجلس، وهي آخر المسائل المتعلقة بالربا مما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما.
نعم، هذه المسألة مشهورة عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم، يسمونها مسألة مد عجوة ودرهم. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الربوية إذا بيع بربوي من جنسه فإنه يشترط له التماثل والتقابض، يشترط له التماثل والتقابض، فتتفرع هذه المسألة عن اشتراط التماثل، تتفرع هذه المسألة عن اشتراط التماثل. وصورتها بالمثال أن يبيع مدين من التمر بمد تمر ودرهم، هذه المثال الأول، أن يبيع مدين من التمر بمد تمر ودرهم، أو بمد تمر مثلا وعشر ريال، فيبيع مدين من التمر بمد من التمر ودرهم، أو مد من التمر وعشرة ريال ونحو ذلك، أو يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر ودرهم، أن يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر ودرهم. والصورة الثالثة أن يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر، أن يبيع مد تمر ودرهم بمد تمر. وخلاصة المسألة في كتب الفقهاء أنه إذا كان الذي مع الربوي من غير جنسه وكان غير مقصود واستهلك فإنه لا يضر. إذا كان الذي مع الربوي من غير جنسه وكان غير مقصود واستهلك فإنه لا يضر، كبيع خبز فيه ملح بخبز فيه ملح، خبز معه ملح وخبز معه ملح مثل مسألتنا، لكن هذا جنس وهذا جنس، والملح عندما وضع في الخبز استهلك، والذي يشتري الخبز لا يخطر في باله الملح، ما يخطر في باله الملح، فهنا لا يضر هذا، ويكون النظر إلى خبز مثلا من قمح مع خبز من قمح، أو خبز من بر مع خبز من بر. أما إذا كان المضاف مقصودا موجودا، إذا كان المضاف إلى الربوي مقصودا يقصد، يقصده العقلاء، وموجودا ليس مستهلكا، فإذا كان الربويان متساويان ومع أحدهما زيادة، مثال ذلك مد تمر بمد تمر ودرهم، الربويان هنا التمر والتمر متساويان، مد تمر ومد تمر، لكن مع أحدهما زيادة، مد تمر ودرهم، هذا حرام باتفاق العلماء، هذا حرام باتفاق العلماء، لأن التفاضل معلوم، هذا يأخذ مدة تمر وهذا يأخذ مدة تمر ودرهم، فالتفاضل معلوم، فانخرم شرط التماثل، فهذا حرام باتفاق العلماء. وأما إذا كان الربويان غير متساويين فهذا محل خلاف، والذي عليه الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وزفر من الحنفية، الذي عليه الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما في الطرفين من غير جنسهما، ما يجوز، هذا حرام، وذلك لما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار، قلادة فيها ذهب وخرج، باثني عشر دينار فيها ذهب وخرج، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. فهنا الحديث الصحيح فضالة رضي الله عنه اشترى قلادة، هذه القلادة فيها ذهب وخرج بذهب، وعندما فصل الخرز عن الذهب وجد الذهب أكثر من الذهب الذي اشترى به، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع ربوي بربوي بجنسه ومعه شيء من غير جنسه، ومعه شيء من غير جنسه، ولأن في هذا سدا لذريعة الربا حتى لا يتخذ ذلك حيلة. يعني يا إخوة، جاءنا واحد قال: أنا عندي تمر سكري وأريد أن أشتري به تمر عجوة. قلنا له: لابد كيلو بكيلو، ما دام تمر بتمر لابد كيلو بكيلو. قال: يا شيخ، السكري ب20 والعجوة ب80. قلنا: لابد من التماثل بالكيل. قال طيب إذن أنا أدفع التمر السكري ومعه ريالات، وآخذ بنفس الوزن أو الكيل تمر عجوة، حيلة على الربا. نقول لا يجوز، نقول لا يجوز. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان ذلك حيلة على الربا فلا يجوز، ولا يظهر لي أن في هذا خلافا. إذا كان قصد المتبايعين بهذه الزيادة الحيلة على الربا فهذا حرام، والذي أفهمه من كتب الفقهاء أنه لا خلاف في هذا، أنه لا خلاف في هذا. أما إذا لم يكن حيلة على الربا بل كان ذلك مقصودا حقيقة، فإن وجد التفاضل أو جهل التساوي فإن ذلك لا يجوز. مثال ذلك أن يبيعه مثلا مدين من التمر بمد تمر ودرهم، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما إذا وجد التماثل أو غلب على الظن ذلك بأن يكون كل من الربويين متساويين ومع كل واحد زيادة مساوية للأخرى، مساوية للأخرى، أبيعك مد تمر عجوة بمد تمر خلاص ومد تمر عجوة مع مثلا 10 ريال ومد تمر خلاص مع 10 ريال على سبيل المثال حتى نفهم مسألة التماثل، فهذا جائز. فإذا حصل أنه غلب على ظننا أن الذي يأخذه المشتري مثل الذي يأخذه البائع بتساوي الربويين كيلا، وبغلبة الظن بتساوي الزائد بينهما. يعني يا إخوة الربويان لابد من معرفة التماثل بالكيل، ما زاد هنا وهنا إذا غلب على ظننا أن هذا يساوي هذا فإنه يكفي، ما يشترط تكون 10 ريال ب10 ريال. يعني مثلا لو كان متمر عجوة ومعه كتاب بمتمر خلاص ومعه كتاب، الربويان مد بمد، وهذا كتاب وهذا كتاب، لكن قيمة هذا الكتاب تساوي قيمة هذا الكتاب وإن كان هذا كتابا وهذا كتابا، فإن هذا يجوز لعدم وجود المانع، لعدم وجود المانع. إذن ما هو الضابط؟ الضابط أنه إذا حصل في هذه المسألة العلم بالتفاضل أو الجهل بالتساوي حرمت، وإذا حصل التساوي بين الربويين وغلب على الظن التساوي بين الزائدين فإنه يجوز، فإنه يجوز. هذا الذي يظهر لي في المسألة، هذا الذي يظهر لي في المسألة. وأما إذا باع غير ربوي بربوي وكان مع غير الربوي من جنس الربوي لكنه تابع، انتبهوا مسألة شوي، إذا باع غير ربوي بربوي. طبعا هنا يا إخوة ما في إشكال في التفاضل، لكن كان مع غير الربوي، ربوي من جنسه، من جنس الربوي، لكنه تابع. مثال ذلك أن يبيع شاة فيها لبن، في ضرعها لبن، بلبن. يبيع شاة في ضرعها لبن، مثلا يبيع شاة في ضرعها لبن بثلاثين لتر من اللبن. فالآن باع الشاة بربوي، لو ما وجد اللبن في ضرع الشاة ما في إشكال، لكن أين وقع الإشكال؟ أن هناك لبنا في ضرع الشاة وهو سيبيع الشاة باللبن. هنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ألا ترون أنه لو قال والله لا أشتري لبنا اليوم، قالت له زوجته أحضر لنا لبنا، قال أنا تعبان، قالت أحضر لنا لبنا، الأبناء يحتاجون لبن، قال والله ما أشتري لبنا اليوم. طبعا الله المستعان، النزق في الأزواج كثير. قال والله ما أشتري لبنا اليوم، فاشترى شاة فيها لبن، فإنه لا يحنث إلا إذا قصد اللبن، لأن اللبن هنا تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ما يحنث إلا إذا كان عند شرائه الشاه يقصد اللبن الذي في ضرعها، فالتابع مغتفر. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يجوز. كذلك من أمثلة المسألة، لو باع نخلة عليها رطب برطب، عنده نخلة عنده نخلة عليها رطب، فباع النخلة، يا أخو ما باع الرطب، باع النخلة مثلا بمئة صاع رطب. الإشكال كما ذكرنا أنه يوجد مع النخلة رطب وهو سيبيع بالرطب. هنا الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز، لأن الرطب الذي على النخلة غير مقصود، تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا.
نعم، هذه المسألة يقصد منها أنه يجوز اجتماع عقد البيع وعقد الصرف، يجوز اجتماع عقد البيع وعقد الصرف بشرط حصول التماثل والتقابض في البيع وحصول التقابض في الصرف. يجوز اجتماع عقد البيع وعقد الصرف بشرط حصول التماثل والتقابض في البيع وحصول التقابض في الصرف. فيصح كما قال المصنف أن يقول أعطني بنصف هذا الدرهم، الدرهم من ماذا يا إخوة؟ من الفضة. أعطني بنصف هذا الدرهم فضة، فهذا بيع، فهذا بيع، بيع فضة بفضة، يشترط لها التماثل والتقابض. وبالآخر فلوسا، الفلوس هي يعني النقد الذي لا يكون من الذهب ولا من الفضة، فهذا صرف، فهذا صرف، صرف للفضة بالفلوس، والصرف يشترط له التقابض، اشترط له، فهذا جائز. لأن التماثل معلوم في البيع والصرف جائز، لكن لا بد من حصول التقابض في المجلس، لا بد من حصول التقابض في المجلس. نعم.
قال رحمه الله: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلة وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق.
نعم، الصرف يا إخوة عند الجمهور هو بيع أحد النقدين بمثله أو بالآخر، بيع أحد النقدين أو ما يقوم مقامهما، النقدان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما يشترك معهما في العلة، بالآخر ذهب بذهب فضة بفضة ريال سعودي بريال سعودي دولار أمريكي بدولار أمريكي أو بالآخر ذهب بفضة ريال بدولار، هذا عند الجمهور يسمى صرفا، يسمى صرفا. المالكية يعني لهم مصطلحات خاصة، لهم مصطلحات خاصة. وإن شئت تقول الصرف بيع الثمن بالثمن، اتحد الجنس أو اختلف، بيع الثمن بالثمن ليشمل الكل، الثمن يشمل الذهب والفضة والعملات ما دام أنه ثمن رائج عند الناس، اتحد الجنس أو اختلف. فيجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال السعودي بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالدولار الأمريكي والجنيه المصري بالجنيه المصري بشرط التساوي والتقابض، بشرط التساوي والتقابض. وقد تقدمت أدلة هذا، ورت علينا عدة أحاديث تدل على ذلك، ومنها ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن الصرف أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. متفق عليه. ويشترط في الذهب والفضة كما ذكر المصنف أن يكون التساوي بالوزن لا بالعد، خلافا للمالكية. المالكية يجوزون في الذهب في الصرف أن يكون بالوزن أو يكون بالعد، إذا كان العملة من الذهب مثلا دينار بدينار، ديناران بدينارين، دراهم فضية بدراهم فضية، بالعدد لا بالوزن. طبعا وعندهم ما دام أنه بالعدد لا ينظر إلى الوزن، فلو حصل شيء من الاختلاف في الوزن لا يضر، لكن الصواب ما ذكره المصنف أن الذهب والفضة في صرفها لا بد أن تكون بالوزن، أن تكون بالوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في الذهب على الوزن وفي الفضة على الوزن، والمقصود هنا بيان أن التماثل في الذهب والفضة إنما يعرف بالوزن، فالذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. أما العملات فإن التساوي فيها يكون بالعدد، التساوي فيها يكون بالعدد. العملات ما توزن، العملات تعد 10 ريال 5 ريال 100 ريال 500 ريال، فالتساوي فيها بالعد، ولا فرق فيها بين ما كان ورقا أو معدنا عند جماهير العلماء، لأنها في العد واحد، المعدن 100 ريال، الورق 100 ريال، فيكون التساوي فيها بالعد. فلو احتجت إلى نقود معدنية، ريالات معدنية، فإنه لا يجوز أن تصرفها بريالات ورقية أكثر منها أو أقل، لابد من التساوي في العدد. وأما بيع الذهب بالفضة وبيع العملات المختلفة ببعضها فيجوز متفاضلا، كما قلنا سابقا 10 جرامات ذهب ب50 جرام فضة، دنانير بدراهم، دينار ب10 دراهم مثلا، والعملات المختلفة أيضا ريال بدولار، ما يشترط التساوي في العدد، ولكن يشترط التقابض، فالصرف لا بد فيه من التقابض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، وهذا هو الصرف، هذا هو الصرف. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. نعم.
قال رحمه الله: أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه.
هذه مسألة صرف ما في الذمة بنقد حاضر أو بثمن حاضر، صرف ما في الذمة بثمن حاضر، وصورتها أن يقترض مقترض من آخر دنانير على أن يردها دنانير، ثم عند الرد يتفق مع صاحب المال على أن يردها دراهم، أو صورتها المعاصرة أن يقترض المقترض من الآخر بالريال السعودي، هما في السعودية فاقترض من بالريال السعودي، حاج، معتمر، زائر، انتهت من عنده الريالات فقال لزميله سلفني، أحيانا ما يكون عند الصرافين أيضا، قال سلفني، سلفه 1000 ريال، ثم سافر إلى بلدهما، إلى المغرب، إلى ليبيا، إلى مصر، إلى السودان، إلى الهند، إلى أي بلد، وعندما أراد أن يرد الدين قال له: ما رأيك أن أردها بعملة البلاد، أيسر علي وعليك. فهنا سيصرف المقترض ما في ذمته بشيء حاضر، بشيء حاضر. والجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية على الجواز مطلقا بالشروط التي سنذكرها، الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية على الجواز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الدين حالا أو لا زال بقي من الأجل شيء، يقولون يجوز. أما المالكية فيجوزون ذلك إذا كان الدين حالا، ويمنعونه إذا كان لا زال يبقى من الأجل شيء، هذا الفرق بين الجمهور والمالك. إذن المذاهب الأربعة على الجواز إذا كان الدين حالا، والجمهور منهم على الجواز إذا كان الدين مؤجلا، لا زال بقي من الأجل شيء، وذلك بشرطين: أن يكون بسعر يومه عند التصارف لا عند الاستدانة، أن يكون بسعر يومه في السوق عند التصارف عند الوفاء وليس عند الاستدانة، وأن يحصل التقابض في المجلس، لأن هذا صرف، وشرط الصرف أن يحصل التقابض في المجلس. لماذا يقول الجمهور بالجواز؟ لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير يعني في الذمة وآخذ بالدراهم يعني بعد ذلك، يعني يبيع البعير مثلا بثلاثة دنانير على أن يدفعها المشتري بعد أسبوع، ثم إذا جاء المشتري يريد أن يدفع ما عنده دنانير فيبدلها بالدراهم أو بالدراهم ويأخذ بالدنانير. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. واختلف في إسناده مرفوعا فضعفه الألباني، وقال ابن عبد البر: ثابت صحيح، وعند النظر في إسناده وفي جميع أسانيده وجدنا أنها تدور على رجل ضعيف، فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. وأولا اختلف في رفعه ووقفه، لكن نحن نعلم من القاعدة أن مجرد الاختلاف في الرفع والوقف لا يضعف الحديث، لا يضعف الحديث، لأن أحيانا يعني لا ينشط الراوي فيسنده إلى الصحابي، وأحيانا ينشط فيرفعه، فهذا لا يقدح في صحة الحديث وليس اضطرابا. لكن العلة أن الحديث يدور في جميع طرقه على رجل ضعيف، فهو ضعيف مرفوعا وموقوفا. هذا من حيث النقل. لكن من حيث النظر قال الجمهور: إنما في الذمة كالحاضر، إنما في الذمة كالحاضر، فكما أنه يجوز للإنسان أن يصرف دنانير في يده بدراهم في يد أخيه، فإنه يجوز أن يصرف دنانير في ذمته بدراهم يعني في يد أخيه، ولا إشكال إذا كان قد بقي من الأجل شيء، لأن المدين قد أسقط الأجل. ألا ترون أن المدين لو جاء لصاحب المال بعد شهرين وكان الأجل بعد سنة، جاء بعد شهرين وقال: يا أخي جزاك الله خيرا، قد أحسنت إلي وأقرضتني والحمد لله، وسع الله علي وحصل عندي المال، خذ دينك، هل نقول لا ما يجوز حتى يأتي الأجل؟ لا، حق له أسقطه، فإذا أسقطه وصار حالا، فإذا صار فعليه فلا حرج في ذلك. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز ذلك بالشرطين المذكورين: أن يكون بسعر يومه عند التصارف، وأن لا يتفرق وفي الذمة شيء، بل يحصل التقابض لما تصارفاه في مجلس العقد، يحصل التقابض لما تصارفاه في مجلس العقد. وبهذا نكون أنهينا الفصل والباب المتعلق بالربا، وذكرنا المسائل التي ذكرها المصنف وفرعنا عليها. تبقى من المسائل المشكلة المعاصرة مسألة التحويلات، تحويل النقد من بلد إلى بلد. تحويل النقد من بلد إلى بلد إذا كان بنفس العملة فلا إشكال، ويجوز أخذ أجرة على ذلك. لكن الإشكال في تحويل النقد من بلد بعملة إلى بلد بعملة أخرى، فتعطي المحول هنا ريالات وهو يوصلها إلى أهلك بالجنيه المصري مثلا، أو بالجنيه السوداني، أو بالربية، أو بالدرهم، فهنا حوالة تحويل وصرف، والصرف يشترط فيه التقابض كما سمعنا. ولم يحصل التقابض، وهذه لها من حيث العمل صور. الصورة الأولى أن يقبض المحول شيكا معتمدا من المصرف الذي حول منه. فإذا جئت ودفعت الريالات يعطونك شيكا بالعملة التي ستحول بها الأموال، يعني يعطونك شيكا بالجنيهات، وهذا الشيك معتمد من المصرف، موقع عليه من طرفين من المصرف، وهذا كان معمولا به عندنا في بلادنا ثم ألغي، لكن هذا كان معمولا به ولعله يعمل به في بعض البلدان، فهذا لا حرج فيه ولا إشكال، والقبض حاصل، لأن قبض الشيك المصدق كقبض النقد، ما دام أنه شيك معتمد أخذ قوة التصديق فإنه يكون كقبض النقد. لاحظوا أننا لا نتكلم عن الشيك المرسل الذي يكتبه إنسان ويوقع عليه، لا، نتكلم عن شيك معتمد، يعني نال قوة التصديق من الجهة المعتمدة، فهذا جائز. لما؟ لأنه قبض الشيك وهو في المجلس ثم يرسل الشيك إلى أهله، وأهله يراجعون المصرف الذي حول عليه المبلغ ويصرفونه بالشيك، هذا جائز لا حرج فيه. الصورة الثانية أن يتم التحويل بالتحويل السريع الذي يتم عن طريق الحاسب الآلي، فبمجرد أن تدفع النقود وتتم العملية ويدخل في الجهاز يصل المال إلى الجهة التي يستلم منها المال مباشرة، لأن العمل على الأجهزة والأجهزة مرتبطة، مجرد ما يدخل الموظف العملية وتتم تظهر عند الموظف في البلد بالعملة، وهذا بعد النظر الفقهي ظهر لي والله أعلم أنه يجوز، لأن التقابض قد حصل، لأن التقابض قد حصل بالفعل أو بالقوة. بالفعل يعني يمكن أن القريب لك وهو في بلده يستلم فورا، أو بالقوة يعني القدرة على الاستلام فورا، والأحوط أن يرتب بين الطرفين. فإذا ذهبت تحول تتصل على أخيك تقول في الساعة الفلانية تكون في الفرع الفلاني أو في المصرف أو في كذا، ثم تحول إليه وتتصل به، وصل المبلغ قال وصل، استلمتم استلمنا، تمشي، فيكون القبض حصل قبل التفرق. ولا شك أن هذا أحوط، وإن كنت أرى أنه ما دام أنه حصلت القوة والقدرة على القبض فإن هذا له حكم القبض. الصورة الثالثة أن يتم التحويل إلى الحساب البنكي، فيقيد في حساب في البلد فورا فورا، بمعنى أن يظهر في عمليات صاحب الحساب فورا. مسألة الحركة المالية هذه لا ننظر إليها، مسألة أنه يقيد في الحساب فورا، بمعنى أنه يضاف إلى رصيد العميل، واليوم تأتي رسالة مباشرة تم إيداع كذا، فهذا أيضا جائز لأن القبض قد حصل، لأن القبض قد حصل. بقي الصورة الرابعة وهي أكثرها وقوعا، وهي أن يتم التحويل إلى جهة ويتأخر القبض، قد يكون بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة أيام عمل بعد أربعة أيام، وهذه الأصل فيها أنها حرام. وهل تعد الفاتورة أو المستند الذي يصرف للعميل قبضا؟ الجواب لا، لأنه لا قيمة لها، لا قيمة لها، لا يستطيع أن يصرف بها شيئا، وإنما هي إثبات أنه أعطاهم كذا. بمعنى يا إخوة، لو فرضنا أن التحويل تعثر ولم يصل وجاءهم بهذه الورقة، ما يصرفون له شيئا، يقولون نخاطب البنك، ويخاطبون البنك وينظرون ويراجعون، لكن هو أثبت أنه حول فقط، فهذه لا قيمة لها من حيث القبض. ولذلك لازلت حتى اليوم أرى أن هذه الصورة حرام ولا تجوز، لأن يعني القبض لم يحصل عند الصرف. بقي ما يقع بين الناس وليس عن طريق البنوك، يعني أن يقوم رجل بإيصال المال إلى أهل رجل آخر في بلد آخر، وهذه صورتها الشرعية واحدة والباقي لا يجوز، وهي أن يكون لصاحب المال وكيل في بلده، وأن يكون للمحول الذي يقوم بالتحويل وكيل في بلده، ويجتمع الأطراف في وقت واحد. بمعنى أنا أقول لأخي في الساعة الفلانية تذهب إلى مكتب كذا، الذي هو وكيل الرجل الذي يحول، وأنا متفق معه على الساعة الفلانية وأذهب إليه وأعطيه الريالات، هذا الرجل الذي يحول يتصل على وكيله أو بالجهاز ويقول أعطوا فلانا مبلغ كذا، فهو وهو عنده يعطيه المبلغ، فيخرج هذا من المجلس هنا وقد استلم ذاك هناك. هذه الصورة جائزة سواء بين التجار بين أفراد الناس جائزة، وما عدا ذلك فلا يظهر لي فيه جواز. وقد جلس معي التجار كثيرا وكل يعرض وكل يحاول أن يقنع، لكن قاعدة الشريعة واحدة والأمر ما يختلف بين الريال والمليون، القاعدة الشرعية واحدة. فإذا حصل ما ذكرناه فهذا جائز وإلا فلا. هذه خلاصة مسألة الصرف مع التحويل، وهي التي يكثر عنها يعني السؤال. بهذا نكون ختمنا ما يتعلق بالربا. بقيت قاعدة في الحقيقة لكن فيها طول، نؤجلها إن شاء الله، نفتتح بها الدرس القادم إن شاء الله، وهي قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأن هذه القاعدة تحتاج إلى بيان وفيها تفصيلات في الحقيقة، فلا يكفي الآن أن أطرحها، فإن شاء الله نجعلها في مفتتح الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وإذا نسيت ذكروني، إذا نسيت ذكروني إن شاء الله عز وجل، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن رأيكم يقول: لماذا اشترط في التصارف سعر اليوم وليس سعر الصرف وقت الاستدانة؟
إلى أنه لو كان في غير وقت التصارف يحصل الاختلاف، قد تكون هنا زيادة أو هنا زيادة، فلا بد أن يكون وقت الصرف حتى يحصل يعني عدم الاختلاف في مسألة الدين، في مسألة الدين، لأن لاحظ أنك سترد دينا فلا بد أن يكون بسعر يومه. نعم،
أحسن إليكم يقول: أحيانا نحتاج إلى صرف فنشتري من البقالة شيئا، وقصدنا من ذلك هو الحصول على الصرف.
هذا ما هو صرف، يعني كون الإنسان يدفع ليأخذ الباقي، ليأخذ الباقي حتى لو كان يقصد أن يأخذ الباقي، فإن البائع لا يعد ذلك صرفا. ولذلك لو قلت له: هذه 100 أعطني ريالات، يقول: لا ما عندنا. تشتري شيء بريالين وتعطيه 100 يرد لك الباقي، فالبائع ما يصرف ولا ينظر إلى الصرف، فهذا ليس بصرف، وإنما هو أخذ الباقي. وذكرتني بمسألة، وهي لو أن الإنسان دفع 100 ريال مثلا وبقي باقي لكنه ليس عند البائع، فقال البائع مثلا: تجينا بعد الظهر تأخذ الباقي، أو مثلا كما يقولون في محطة البنزين عبيت 70 ريالا وأعطيته 100، بقي لك 30، ما عنده في يده، راح إلى المكتب، هل هذا محرم؟ لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، بعض مشايخنا قال بأنه حرام، لكن هذه المسألة مذكورة من قديم عند العلماء، وقال الشافعي: لا بأس أن يترك بقية الدينار عند البائع، لا بأس أن يترك بقية الدينار عند البائع، يعني إذا الدينار من ذهب فإذا كان بقية فستكون من الدراهم، لا بأس أن يتركه، لأنه ليس صرفا، لأنه ليس صرفا، وهذا ليس بصرف، فهذا جائز، هذا جائز، لأنه ليس صرفا حقيقة، ولو كان صرفا لاشترط فيه التماثل 100 بـ100، لو كان صرفا لكنا نقول: أعطه 100 وهو يرد لك 100 مفرقة ثم ترد له أنت الثمن، ولا أعلم أحدا يقول بهذا، فهذا ليس بصرف وهو جائز ولا حرج فيه. نعم،
أحسن لكم يقول: بعض الشركات تعطي للعمال شيك فيه مبلغ معين للغذاء، لا نستطيع شراء غير الطعام به، هل يجوز بيعه مقابل مبلغ أقل؟
يقول الأخ: يصرف لنا شيك لا نستطيع أن نشتري به إلا شيئا لا نحتاجه، ف فهل يجوز لي أن أبيع الشيك على غيري بمبلغ أقل مما فيه؟ يعني مثلا شيك موجه إلى جهة تبيع ملابس أطفال، ما أستطيع أن أشتري به أنا العامل، ما أستطيع أن أشتري به إلا ملابس أطفال، وأنا لا أحتاج ملابس الأطفال، فهل يجوز لي أن أبيع الشيك على رجل يحتاج أن يشتري ملابس الأطفال بمبلغ أقل، لأنه لو بنفس المبلغ ما يشتري؟ الجواب لا، لأن هذا مال بمال متفاضل، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، فلا يجوز بيع ما منفعته مالية محضة بمال أقل، حتى لو ما سمي مالا، حتى لو سمي شيكا، لا يجوز بيع ما منفعته مالية محضة، مال يعني، بمال أقل. طيب يقول واحد منكم، طيب يا شيخ بطاقة الاتصالات، بطاقة الاتصالات مكتوب بمئة ونشتريها بمئة وعشرة، نقول أنت ما تشتري مالا، أنت تشتري منفعة الاتصال بمئة ريال، يعني هذه البطاقة ما هي مال، هذه البطاقة منفعة الاتصال وهي مقدرة بمئة ريال، فيجوز بيعها بأكثر وأقل. يجوز أن تباع بطاقة الاتصال، طبعا أنا أقول لكم ما أعلم، أنا في فتوى هنا أو فتوى هنا، أنا أقول لكم ما تقتضيه القواعد وأعلمه أنا، أنا أعرف أن هناك فتاوى، لكن أنا أقرر لكم ما تقتضيه القاعدة الفقهية، ما دام أن المنفعة ليست مالية فإنه يجوز بيعها بأقل أو أكثر وإن قدرت بالمال. بطاقة اتصال، بطاقة انترنت، يجوز بيعها بأقل، فيجوز بيع البطاقة المكتوب عليها 190، ويجوز بيعها بأكثر، فيجوز بيع البطاقة المكتوب عليها 100 ب110.
أحصيك ماذا يقول في حال انهيار العملة، كيف يكون السداد؟
العملة إذا انهارت قيمتها فإن القاعدة في الدين أن يرد بمثله، وكما قلنا التساوي في النقود بالعد، 1000 جنيه سوداني، اقترضت 1000 جنيه سوداني قبل 20 سنة، ستردها الآن، تردها 1000 جنيه، تقول يا شيخ الآن 1000 جنيه سوداني ما تساوي 5 جنيهات في ذاك اليوم، نقول القاعدة أن الدين يرد بمثله، لكن ولعله يأتينا إن شاء الله، من حسن الوفاء أن تعطيه من عندك لا من سداد الدين، والصحيح أن هذا يجوز حتى بالمال، وستأتي المسألة فيها خلاف، يجوز حتى بالمال أن تعطيه من عندك، أما سداد الدين أنا أخذت منك 1000 أرد لك 1000، يا فلان هذا دينك 1000 وهذه من عندي جزاك الله خيرا، هذا جائز ومن حسن الوفاء، بشرط أن لا يشارط عليه وأن لا يربط هذا بهذا، فهذا هو حكم هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.